بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأيت أن تكون محاضرة الليلة محاضرة مكتوبة رغم كراهيتي للمحاضرات المكتوبة، وإنما أردت بذلك أولا أن يكون دفاعنا عن السنة المطهرة ليس كلاما في الهواء، ولا هو خطبة منوقة منمقة، وإنما هو كلام مسجل مكتوب. وأردت بذلك أيضا أن أقطع الفرصة على الذين يسمعون كلامنا ثم يذهبون فيغيرون ويبدلون ويتزيدون. فالمحاضرة مكتوبة، فلا مجال لأحد في أن يتزيد علينا ما لم نقل، كما أننا أردنا بذلك تسجيل دفاعنا عن السنة النبوية. وليس هذا هو كل دفاعنا، فالجعبة لا يزال فيها الكثير والكثير جدا من الدفاع، ولكني أصارحكم القول بأن المدة التي اطلعت فيها على كلام هؤلاء الجهلة من خصوم السنة وأعدائها كانت مدة قليلة، لم أستطع أن أستوعب فيها جميع الشبهات التي أثاروها حول السنة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وسيكون لنا بعد هذا اللقاء إن شاء الله لقاءات أخرى أيضا في الدفاع عن السنة، ما دامت السنة الآن هي الهدف لحملات الأعداء والمشككين، إذن فلنكن جميعا جنودا للسنة في وقت تهاض فيه السنة، وفي وقت تكون السنة غرضا وهدفا لسهام الكائدين والعابثين. ولنبدأ المحاضرة. أما بعد، فإن أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين لما أعياهم القرآن العظيم أن يجدوا فيه مغمزا وفشلت محاولاتهم المتكررة في النيل منه، بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آية القرآن تألقا وترتد عليهم هم بالخزي والعار، لما رأوا ذلك عمدوا إلى السنة المطهرة يثيرون حولها الشكوك والشبهات ويرومون أن ينالوا منها ما لم يستطيعوا نيله من القرآن، ظنا منهم أنها هدف سهل ومركب وطيء. ولم تكن محاولاتهم في هذا الصدد، يعني في حرب السنة وليدة اليوم أو الأمس القريب، بل هي قديمة قدم السنة نفسها. فالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم، والذين وردت الأحاديث الكثيرة في ذمهم ومدح من قاتلهم وأخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كان هؤلاء الخوارج من أشد أعداء الحديث، حتى إنهم لما قبضوا على عبد الله بن خباب بن الأرت طلبوا منه أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عبد الله: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقالوا له: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقتلوه على شاطئ دجلة حتى جرى دمه في النهر كشراك النعل، وبقروا بطن أم ولد له وكانت حاملا، ولما بلغ ذلك عليا رضي الله عنه بعث إليهم أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله، فقالوا: كلنا قتلة. فقال علي: الآن طاب القتال. والتقى بهم في معركة النهروان حيث قتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون منهزمين، وكان من جملة القتلى ذو الثدية وهو زعيم الخوارج الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لما قال صلوات الله وسلامه عليه عن الخوارج أنهم كذا وكذا، قال: فيهم رجل مسدون إحدى اليدين كأن يده ثدي امرأة أو كأنها بضعة لحم تدردر. فلما انتهت المعركة أمر علي رضي الله عنه أصحابه أن يطلبوا هذا الرجل في القتلى، فذهبوا فلم يجدوه، فقال علي: والله ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا ما كذبتكم ولا كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرني أن هذا الرجل سيكون من جملة القتلى. ففتشوا فوجدوه مقتولا في خربة، في إحدى الخربات، فجاء علي ووقف على رأسه وكبر. فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج، إنهم هم الذين طلبوا من عبد الله بن خباب أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فعل قتلوه. ولا يمكن تفسير هذا الموقف للخوارج إلا بواحدة من اثنتين: إما أن يكون هؤلاء الخوارج صدقوا بالحديث وخالفوا فيكونوا مشاقين لله ورسوله، فدخلوا بذلك في وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإما أن يكونوا كذبوا بالحديث، ولكن من المكذب حينئذ؟ كذبوا مين؟ من المكذب؟ هل هو عبد الله التابعي الجليل، أم أبوه الصحابي خباب أحد السابقين إلى الإسلام وممن أوذوا في الله عز وجل، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكونوا قد كفروا بذلك التكذيب. يعني فيش موضع للتكذيب، لأن الراوي عبد الله هو تابعي معروف بالصدق والأمانة، ثم سمع هو الحديث من أبيه خباب أحد السابقين إلى الإسلام، وخباب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن إذن الذي كذبه الخوارج في هذا الحديث؟ هو عبد الله ولا أبوه ولا رسول الله؟ إن كذبوا عبد الله وأبوه فلا موضع للتكذيب، لأن ذو الأهل يعني أمانة وأهل صدق وعدالة، وإن كذبوا رسول الله كفروا بذلك التكذيب. وكان موقف هؤلاء الخوارج من السنة سببا في ضلالهم وحيرتهم، لأنهم أخذوا في دين الله بالرأي واتبعوا أهواءهم، ورفضوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بل المتواترة كأحاديث الرجل للزاني المحصن وأحاديث المسح على الخفين وغيرها. وممن شايع الخوارج في الاستخفاف بالسنة والإزراء بها جماعة المعتزلة، لا سيما ما وجدوه منها مخالفا لمبادئهم الاعتزالية كأحاديث الصفات وأحوال القيامة والقضاء والقدر ونحوها. لأن تعرفين المعتزلة ينفون الصفات، لا سيما الصفات الخبرية التي ورد بها الخبر في الكتاب والسنة. إذا كانوا هم بينفوا الصفات التي يقتضيها العقل، التي يوجبها العقل كالقدرة كالعلم كالحياة، ينفون هذه الصفات اللي بيسموها عقلية، يعني أن العقل يوجبها لله، فكيف إذن يثبتون القدم أو يثبتون اليد أو العين أو الوجه أو الفرح أو الضحك؟ وكل هذه الصفات قد وردت بها الأحاديث الصحيحة. فالمعتزلة وكثير من المتكلمين لا سيما الأشعرية المتأخرين ينفون هذه الصفات الخبرية، كمان أحوال القيامة تنفيها المعتزلة، فلا يؤمنون بالصراط على متن جهنم ولا كأنه شوك السعدان، ولا يؤمنون بحوض مورود ولا بشفاعة ولا بميزان توزن به الأعمال ولا شيء من هذا أبدا. وكذلك يكذبون بالقضاء والقدر، ما عندهمش حاجة اسمها قضاء وقدر، يعني أن الله كتب في اللوح مقادير العباد، ما عندهمش حاجة زي. ثم لم يزل أعداء السنة في كل زمان يدبرون المؤامرات ويرسمون الخطط للقضاء عليها، ولكن الله الذي حفظ كتابه من التغيير والتبديل قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من كيد هؤلاء اللئام ومؤامراتهم الدنيئة، لأنه سبحانه يعلم أن السنة من الكتاب بمنزلة البيان والتفسير، فهي التي تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة وتفصل مجملة. والله عز وجل قد أمر رسوله بالبيان كما أمره بالبلاغ، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والآن وقبل أن ندخل في مناقشة هؤلاء الخصوم فيما يثيرونه من غبار حول السنة المطهرة، نريد أن نعرف ما هي السنة وكيف تم تدوينها وكيف كانت عناية العلماء بها تحملا وأداء، وما مكانتها في التشريع، وما منزلة أهل الحديث بين طوائف العلماء. فنقول وبالله التوفيق، الحديث أو السنة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هكذا عرف العلماء السنة أو الحديث. كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو من فعل فعله أو شيء أقره يعني سكت عنه، أو وصف له خلقي يعني راجع إلى الخلق إلى الجسم إلى الناحية الجسمية يعني، أو وصف خلقي راجع إلى الخلق. فمثال القول قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثال الفعل قول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. فهذا حديث مع انه من كلام كعب، يعني هذا من كلام كعب بن مالك لكنه حديث، لان هذا فعل منسوب الى رسول الله، يعني كعب بيروي لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لانه تضمن فعلا منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال التقرير قول جابر بن سمرة رضي الله عنه: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت وربما بثم معهم. فهذا تقرير، لأن هذه الأشياء لو كانت منهيا عنها لما سكت صلوات الله وسلامه عليه، بل كان لابد أن ينبههم إلى أنه لا يجوز لهم أن ينشدوا الأشعار ولا أن يذكروا أشياء من أمر الجاهلية، فسكوته على ذلك تقرير، سكوته على ذلك تقرير وبيان لجواز ذلك، يعني لجواز تناشد الأشعار وجواز ذكر أشياء من عمل الجاهلية. ومثال الوصف الخلقي يعني الرجع إلى الخلقة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل البائن يعني الطويل خالص، ولا بالقصير المتردد، بل كان ربعة من الناس شثن الكعبين غليظة والقدمين ضخم الرأس والكراديس طويل المسربة إلى آخره. ومثال الوصف الخلقي قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا بيان لخلقه صلوات الله وسلامه عليه. وأما تدوين الحديث فليس كما يزعم الخصوم والأعداء من أن الحديث تأخر تدوينه بعد عهد النبوة بزمان طويل، بل قد بدأ التدوين منذ عهد النبوة، حيث كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه لا ينهاه عن ذلك، حتى إنه لما قالت له قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وإنه يتكلم في حال الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل ما تسمع، يعني خشوا أن يكتب عبد الله شيئا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حديثا لأنه تكلم به في حال غضب أو كذا، فشكى ذلك عبد الله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال له إن قريشا تقول كذا وكذا، فقال له اكتب فوالله ما يقول هذا إلا حقا، يعني ما يخرج من لساني إلا حق في حال الغضب أو في حال الرضا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة طبعا حفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكثر الصحابة رواية للحديث، ولهذا كان موضع طعن هؤلاء الطاعنين، اختصوه أيضا بالطعن لأنه اشتهر برواية الحديث وكان علما من أعلام الحديث، وهم يدوروا على أعلام الحديث علشان يطعنوا فيها، ظن منهم أنهم إذا يعني طعنوا في هؤلاء يبقى نجحوا في محاولتهم وهي القضاء على السنة. فأبو هريرة يشكو أنه مع كونه أكثر الصحابة حديثا إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد سبقه في ذلك. ليه؟ لأنه كان يكتب ولا أكتب. وكان ابن عمرو يسمي صحيفته الصادقة، يعني يسمي الصحيفة التي كتبها عن رسول الله الصادقة. وكذلك كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها فكاك الأسير والديات وأن لا يقتل مسلم بكافر. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو عهد إليكم بعلم لم يعلمه الناس؟ قال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما أوصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه عن الناس إلا أن يعطي الله عبده فهما في كتابه وإلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج علي صحيفة كم مكتوب فيها بعض الأحكام المتعلقة بالديات وفكاك الأسرى وألا يقتل المسلم بالكافر. ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، يعني أذن لهم فأن يكتبوا له نص الحديث الذي حدثهم به رسول الله. وكانت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء تعتبر من الحديث المكتوب، لأنها كتب مكتوبة وهي حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كتابة الحديث نهيا مطلقا، بل رخص في ذلك لبعض أصحابه. وبعد وفاته عليه السلام كان حديثه محفوظا في صدور أصحابه، ونشط صغار الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وغيرهم في جمع الحديث الذي كان عند غيرهم من كبار الصحابة ليضموه إلى ما سمعوه بأنفسهم. ابن عباس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حدث السن، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يناهز الحلم، وطبعا وهو في هذه السن الصغيرة لم يسمع كثيرا من الأحاديث، فاته منها شيء كثير، فكان يذهب إلى كبار الصحابة ويجلس على أبواب دورهم ينتظر خروجهم ليسمع منهم ما حفظوه من أحاديث، حتى إنه مر والدنيا برد شديد ذهب فجلس على باب رجل من الأنصار ومكث ينتظر حتى خرج الأنصار، فلما رآه قال: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أجلسك هنا؟ ألم تطرق الباب لأفتح لك أو كذا أو كذا؟ قال: لا، بل حاجتي إليك هي التي جعلتني أجلس على باب دارك. بيقول: يعني أنت ما انتظرتش لي حتى أتيك أنا؟ ادعوني وأنا أتيك في دارك أنت؟ قال له: لا، أنا اللي محتاج لك مش أنت اللي محتاج. وأخذ منه ما عنده من أحاديث. ولما فتحت الأمصار وتفرق الصحابة في البلدان أخذوا يروون ما كان عندهم من حديث لتلامذتهم من التابعين. وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون، عشان يقولوا الدس، بيقولوا الأحاديث ودس في الأحاديث عشان تعرف كيف دونت الأحاديث من أول يوم وكيف أنها كتبت، ولا يزال العهد قوي ولا يزال بعض الصحابة موجود ولا يزال التابعون كلهم موجودين الذين أخذوا من أفواه الصحابة، يعني التابعين أخذوا الحديث من أفواه الصحابة ودون الحديث في عهد التابعين اللي هم أخذوا الحديث من الصحابة مشافاة. يبقى فين الدس؟ الدس ده هيدخل فين بقى؟ هيدخل فين الدس؟ يا ترى في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين ولا في الأئمة الذين رووا عن هؤلاء؟ مين اللي هيقدر يدس على هؤلاء؟ يعني أي يهودي، إذا بيقولوا اليهودي اللي دس، أي يهودي يعني يستطيع يدس إزاي على صحابي أو على تابعي أو على حال الله. وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتدوين السنة، وكتب إلى علماء الأمصار يقول: انظروا ما عندكم من السنن والآثار فاجمعوها، فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء. فقام بذلك عدد وافر من التابعين. ولما جاء مالك إمام دار الهجرة رحمه الله دون موطأه في الحديث بإشارة من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور رحمه الله، وتوخى فيه منتهى الدقة والتحري، فكان لا يروي إلا ممن عرف بالضبط والإتقان. ويقول مالك: لقد أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 شيخا من أهل العلم، وإن أحدهم ليؤتمن على خزائن الأرض، ولم أروي عن أحد منهم شيئا. فقيل له: لماذا؟ فقال: لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، يعني ممن تجوز عليهم الغفلة، ممن ينسون ولا يضبطون ولا يحفظون. فلم يروي مالك عن واحد من هؤلاء 70 مع شهرتهم في العلم ومع أمانتهم وصدقهم. ليه؟ لأنه جوز أن يغفلوا. والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وغير هؤلاء. وتوالت جهود العلماء في تدوين الأحاديث، فألف أحمد بن حنبل رحمه الله مسنده الذي جمع فيه معظم ما عرف في عصره من حديث، وأراد أن يكون مسنده إماما للناس. ولما نشطت حركة الوضع للحديث وكانت الكوفة هي المركز الرئيسي لتلك الحركة، قام العلماء بوضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا مقبولا، وهو أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذوا يبحثون الأسانيد ليميزوا فيها، ووضعوا علم الجرح والتعديل لوزن رجال الأسانيد في هذا العلم من الدقة والتحري ما لم يقع لأمة من الأمم قبل المسلمين. يعني الرو يعرف تاريخ حياته وتعرف مروياته كلها، فإن وجد في تاريخ حياته ما يخدش مروءته أو ما يشير إلى اتهامه بشيء من الكذب أو الفسق أو الخروج عن العدالة ولو مرة واحدة في حياته، لو وجد في تاريخ حياته كلها شيء من هذا خلاص يرفض وترفض الرواية عنه، ترفض الرواية عنه خلاص بهفوة واحدة من هذه الهفوة. واشتهر في هذا الفن اللي هو فن الجرح والتعديل للرجال من الجهابذة النقاد يحيى بن معين. يحيى بن معين هذا كان من كبار النقاد للحديث ومن كبار علم الرجال، حتى إذا وثق يحيى بن معين رجلا صار ثقة، إذا ضعف رجلا لا يجوز الرواية عنه أبدا. فكان يحيى أستاذ وإمام في هذا الفن، وقد رأى له بعض الناس منام أنه كان عند الكعبة والنبي نائم ومعه مذبة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ الرجل ذهب إلى يحيى وقال له رأيت لك كذا وكذا، فقال نعم نحن نذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذب الكذب والكذابين عن حديث رسول الله. واشتهر في هذا الفن من الجهابذة النقاد يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وابن حبان والدارقطني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم البستي، فلم يتركوا رجلا من رجال الإسناد إلا فلوه تفلية ودرسوا حاله دراسة وافية وألفوا الكتب في الضعفاء والمتروكين والمجهولين، وقسموا الحديث بحسب إسناده إلى الصحيح والحسن والضعيف والمتروك والموضوع إلى آخره، وتكلموا عن أحوال الأحاديث المختلفة وعللها وبينوا أحكامها، فتحدثوا عن المرسل. الحديث المرسل ده اللي سقط منه الصحابي، اللي سقط منه الصحابي يعني يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أبي من تحريهم العدالة أنهم يجعلون المرسل من قسم الضعيف، مع أن التابعي يعني رواه عن صحابي، ومع ذلك ما دام التابعي ما جابش اسم الصحابي في السند يعتبرون الحديث ضعيفا. يعني تيجي السلسلة كلها سلسلة قوية عن فلان عن فلان، عن البخاري مثلا عن شيخه ابن المديني او ابن نعيم بن حماد او كذا او يعقوب، او عن فلان عن فلان، عن سعيد بن المسيب او عن عطاء او عن ابن سيرين او كذا، عن رسول الله على طول. فيضيف التابعي الحديث الى رسول الله ويحذف الصحابي الذي اخذ عنه الحديث. علماء الحديث يعتبرون هذا المرسل من قبيل الضعيف فلا يحتجون به، مع ان يعني الصحابة كلهم عدول، وحفظ الصحابي او الجهل بالصحابي لا يضر، ومع ذلك لشدة تحريهم الصدق في الحديث لا يقبلون المرسل الذي يرفعه التابعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنقطع، المنقطع ده ايه؟ المنقطع ان يذكر السند ثم يحذف واحد من وسط الاسناد، يعني في السلسله واحد مبهم او حذف مرويش لم يذكر اسمه، هذا ايضا ضعيف، المنقطع ضعيف لان السلسله مش متصله، السلسله لم تتصل فهو ضعيف. وكذلك المقطوع اللي حذف منه قبل اللي قبل التابعي على طول برضه ضعيف، وهكذا. يعني كل هذه عندهم من اقسام الضعيف، المرسل المقطوع المنقطع، كل هذا من اقسام الضعيف. والمعضل والشاذ والمنكر، وتحدثوا عن الموضوع واسباب الوضع. وبالجملة فإنهم لم يتركوا شيئا يتعلق بالحديث إلا أوفوه بحثا ودراسة، فحفظوا بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذبوا عنها الدخيل والموضوع. ولما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه، البخاري كان بيحفظ أكثر من 300,000 حديث، كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث، وبعدين ينتخب لنا من 300,000 حديث 8,000 حديث والمكرر بالمكرر، وبعدين لما تيجي تحذف المكرر تلاقي بصحيح البخاري كله 4,000 حديث. وبعد هذا الانتخاب وهذه الغربلة وهذا النخل من البخاري، يجي جاهل مأفون قال يستدرك على البخاري أحاديث، هو لا ده الأحاديث دي الموضوعة أو أحاديث مدسوسة. شوف الجهل. الدارقطني الإمام الكبير الذي كان أعلم الناس بعلل الحديث، أعلم الناس بعلل الحديث في يوم في أيامه وفي عصره، اللي هو الدارقطني، استدرك على البخاري بضع أحاديث، يعني لم تبلغ العشر أحاديث، لم تبلغ عشرة أحاديث استدركها الدارقطني، مش انها غير صحيحة ابدا، بل بس الدارقطني قال انها ليست على شرط البخاري، لان البخاري اشترط شروط وهذه الاحاديث لا تنطبق عليها شروط البخاري، بس ادي كل الحكاية. يعني الدارقطني ما قالش ان البخاري روى موضوع والعياذ بالله، ولا روى ضعيف، بل هي احاديث صحيحة، وكل ما استدركه الدارقطني على البخاري أن البخاري لم يراعي الشروط التي اشترطها في صحيحه في تلك الأحاديث. فجاء الحافظ ابن حجر في مقدمة الساري، مقدمة هدى الساري اللي هي مقدمة الشرح، شرح صحيح البخاري لابن حجر، اقراها تلاقي ابن حجر رد على الدارقطني وبين له ان البخاري كان اعلم منه بهذه الاحاديث وبعلل هذه الاحاديث، وبين له كيف ان البخاري روى هذه الاحاديث مش وانها ليست كما قال الدارقطني، وان هذه الاحاديث انما رواها البخاري لانها لها شواهد تقويها في مواضع أخرى، فلهذا استباح البخاري أو استجاز البخاري روايته. لما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه اشترط لذلك شرطين، أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه، يعني نشوف هذا روى عن هذا، يا ترى كان في عصر واحد ولا الشيخ مات قبل التلميذ ما يبدأ يحدث أو يطلب الحديث، فلا بد من المعاصرة بين الراوي والذي أخذ عنه، ده شرط. ولم يكتفي البخاري بهذا الشرط، بل اشترط مع ذلك ثبوت اللقيا، يعني أن يثبت أنهما التقيا وأن أحدهما أخذ من الآخر وشافها. ولهذا كانت أحاديث البخاري بالإجماع أصح الأحاديث، لأنه اشترط هذين الشرطين اللقيا والمعاصرة. أما مسلم فاشترط المعاصرة فقط ولم يشترط اللقيا، ولهذا كان أقل درجة، مش يعني ضعيف، لا، أقل درجة من صحيح البخاري. فالبخاري في الدرجة الأولى ومسلم في الدرجة الثانية، وكلاهما صحيح. ولهذا تجد الغلط في صحيح مسلم أكثر من الغلط في صحيح البخاري. ولما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه اشترط لذلك شرطين، أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه، والشرط الثاني أن يكون قد لقيه وأخذ عنه. ولكن مسلما رحمه الله اكتفى بالشرط الأول فقط وهو المعاصرة، ولهذا كان البخاري في الدرجة الأولى من الصحة، وإن كان مسلم أي صحيح مسلم أحسن ترتيبا من البخاري. واتفقت الأمة كلها إلا من شذ وألحد على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، وأن ما اتفق عليه الشيخان يعتبر في حكم الحديث المتواتر الذي يفيد اليقين. إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فحكمه حكم المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، ويكون منكره أشبه أن يكون كافرا والعياذ بالله. وأما مكانة السنة من التشريع فقد أجمعت الأمة كلها على أنها هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. فالسنة فوق أنها بيان للكتاب وتفصيل لمجمله، قد تأتي بأحكام زائدة على ما في الكتاب، كالمسح على الخفين مثلا فإنه ليس في القرآن، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لأن في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما قالش بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لكن هذه زيادة جاءت من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم أن تجمع المرأة بين عمتها أو خالتها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إن الذي حرمه رسول الله كالذي حرمه الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني من السنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا آل. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله، أو لما يرضي الله ورسوله. والقرآن الكريم نفسه يرشد إلى وجوب اتباع السنة والأخذ بها كمصدر ثان للتشريع. فالله عز وجل يقول من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر بطاعة الرسول طاعة مستقلة بعد طاعة الله، كما أمر بالرد عند التنازع إلى الرسول بعد الرد إلى الله. ولا شك أن المراد بذلك الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. تأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش أطيعوا الله والرسول، لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عشان يشير وينبهنا إلى أن طاعة الرسول واجبة حتى ولو قال ما لم يجئ في القرآن، حتى ولو قال ما لم يرد في القرآن يجب طاعته فيه. أطيع الله وأطيع، ليشير إلى أن طاعة الرسول طاعة مستقلة، مش بس نطيعه فيما جاء به القرآن بس، لا، بل نطيعه في كل ما قاله حتى ولو كان زائدا على القرآن. ويقول سبحانه من سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن هذا الإيتاء لا يعني يشمل إيتاء المال وإيتاء العلم وغير ذلك، يعني مش المقصود بس منه إيتاء المال بس، قل وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قالش ما آتاكم من المال، لا، قال وما آتاكم، فيشمل إيتاء المال وإيتاء العلم. ويقول جل شأنه من سورة الأحزاب آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالحكمة السنة. ويقول تبارك وتعالى من سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب ازاي نتأسى به اذا ما عرفناش حديثه؟ كيف نتأسى به؟ كيف نقتدي به؟ اللي ما تعرفش لا أقواله ولا أفعاله كيف يمكن أن تتخذه قدوة لك؟ هذا لا يمكن أبدا. أنا أقتدي بالرجل إلا عرفت حاله وسمعت أقواله أو قرأت عنه وعرفت أفعاله، فهذا هو الذي يمكن أن يكون قدوة. فلما ربنا يأمرنا أن نتخذ الرسول قدوة كأنه يأمرنا أن نتتبع سيرته كلها وأن نعرف أقواله وأعماله وأخلاقه وهديه كله. وهذه السنة، أقوال الرسول وأفعاله زي ما قلنا هي السنة، مش أكثر من كده. ولا شك أن هذا التأسي والاقتداء به لا يمكن إلا إذا أعرفنا كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال. ويقول سبحانه من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين سبحانه أن الغاية من إنزال الكتاب هو تبيينه للناس، ولا يكون ذلك التبيين إلا بالسنة. ومن زعم أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة فليقل لنا كيف عرف أن الصبح ركعتان في القرآن، من الصبح ركعتين، وأن المغرب ثلاث ركعات، عرف من القرآن أن المغرب ثلاث ركعات، وأن كل ركعة لها ركوع واحد ولها سجودان، إلى غير ذلك من كيفية الصلاة، كيفيات كثير ليس في القرآن شيء منها أبدا، إنما كل هذا بيانته السنة. وكيف عرف أن صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة بخلاف صلاة الليل، وأنه يحرم على المحرم لبس المحيط من الثياب ولبس الخفين والتطيب ونحو ذلك، وأن الطواف سبعة أشواط، وأنه يجب الوقوف بعرفة جزءا من الليل، وأن ذكر الله في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هو رمي الجمار، إلى غير ذلك، عرف من ذلك. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فجاءت امرأة من بني أسد وقالت له بلغني أنك قلت كيت وكيت، فهل هذا شيء وجدته في كتاب الله؟ قال نعم. فذهبت وفتشت في المصحف ما لقتش، ثم جاءت فقالت لقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن كنت قرأتي قد وجدت القرآن الجميل وما أتاكم الرسول فخذوه، أو هذا مما أتانا الرسول؟ لأنه لعن الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوشفة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين وأئمة الدين المعتبرين الذين يعتد بأقوالهم في الدين لا يرون لأحد غنى عن السنة المطهرة، ولا يرجعون في شيء من أقوالهم إلا إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة. لم يقل أحد منهم أبدا حسبنا كتاب الله، ولا أقروا لأحد باجتهاد في الدين إلا إذا كان حافظا للسنن عالما بالآثار والمرويات. وأما عن شرف أصحاب الحديث ومنزلتهم بين العلماء فبحسبنا أن نذكر هنا بعض ما ورد في ذلك من أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. يعني أين الغرباء؟ الغرباء أصحاب الحديث الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها من يطلبها من عباد الله عز وجل. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكن هؤلاء أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ابن حنبل بيقول إما كانوا دول أصحاب الحديث هي الفرقة النارية، ما أعرفش هم مين بقى. سبحان الله، أحمد الإمام الكبير ده بيقول الفرقة الناجية اللي النبي قال هي اللي هتنجو من 73 هي أصحاب الحديث، وإن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف من هم بقى. إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك رحمه الله: هم عندي أصحاب الحديث. ابن المبارك معروف، ابن المبارك ومشيخة ابن المبارك وعلم ابن المبارك وإمامة ابن المبارك. فابن المبارك يرى أن هذا الحديث لا ينطبق إلا على أهل الحديث، لأن هم اللي ظاهرين على الحق دون سائر الطائف الضالة المبتدعة، لأن هم الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، فهم هم الطائفة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. لا تزال طائفة من أمتي، مين هتبقى الطائفة دي إلا أصحاب الحديث؟ لأن كل الطوائف ضلالة ومبتدعة، لكن أصحاب الحديث هم الذين حافظوا ولم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السنن والآثار ولم يزيلوا من عند أنفسهم شيئا. وقال أحمد رحمه الله عند روايته لهذا الحديث برضه: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني ما كانوش الطائفة دي هي أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق فقال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا العلم يقصد هذا العلم إيه حديث قط؟ يحمل هذا العلم يعني الحديث من كل خلف أي من كل دين يجي عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث الخامس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال اللهم ارحم خلفائي. قال علي: قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وأما عن بيان فضل الإسناد، الجماعة اللي بيطعنوا في الأحاديث الإسناد هو البعبع اللي بيأكلهم، لأن ما يقدروش أبدا، لا ما يقدروش يتعرضوا للإسناد ولا يقدروا يجوا ناحية الإسناد ولا يقدروا يطعنوا في رجل من رجال الإسناد اللي روى عنهم البخاري أو مسلم، لا يجدون مغمز ولا مطعن في هؤلاء الرجال. أما مطعنهم في إيه أو هدفهم إيه؟ يقول لك لا إحنا من نزعوا بالسند ده، السند ده من نزعوا به، إحنا نبص للحديث في نفسه إن كان معناه مقبول وموافق للقرآن زي ما بزعمه نقبله، لكن إن كان مش كده نرفضه، ما كانش موافق للعقل ولا كده نرفضه، حتى لو صح الإسناد، حتى لو صح الإسناد، لأنهم لا يقيمون للإسناد وزنا ولا يعتبرون الإسناد. عن الإسناد كما قال ابن المبارك رحمه الله هو الدين، الإسناد دين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد في الأحاديث كل واحد يروي زي ما هو عاوز، لكن الإسناد هو اللي عرفنا الحديث ده من غيره، الحديث ده صحيح أو ضعيف أو كذا. وأما عن بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة فقد رويت في ذلك آثار كثيرة، نكتفي هنا بذكر طرف منها. قال مطر الوراق رحمه الله في قوله تعالى: أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال مطر المراد بالأثارة من علم هو إسناد الحديث، إسناد الحديث. قال مالك رحمه الله في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. قال مالك: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي عن فلان عن فلان، ذكر ذكر له، إيه مش بتذكرهم أهو في السند، تقول حدثني أبي عن جدي عن فلان عن فلان، وإنه لذكر لك ولقومك. قال أبو بكر محمد بن أحمد الخطيب البغدادي رحمه الله: بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد في الحديث والأنساب يعني تحافظ على أنسابها، ما تختلطش فيها الأنساب كما تختلط في الأمم الأخرى. والإعراب يعني الإفصاح والكلام والبلاغة في الكلام، والإعراب يعني التبيين في الكلام، البيان في الكلام. قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله، خذوا بالكم من كلمة هذا الرجل لأنها كلمة عظيمة جدا يجب أن تدون وتوضع كدستور، كدستور لكل من يحب السنة. قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد. شوف محل التكريم والشرف في نظر محمد بن حاتم هذا الإسناد، أنها أمة لا تلقي الكلام على عواهنه، وإنما هي أمة تسند كلامها عن مين يا أخوة؟ أقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي به إلى محمد، وبعدين محمد إلى جبريل، وجبريل عن الله، ما ده الإسناد. والإسناد نبدأه مين؟ الله، لأن الله إدى لجبريل وجبريل إدى لمحمد، فإذا بلغ الإسناد منتهاه إلى رسول الله يبقى لا لازم نرفعه كمان، نقول عن جبريل عن الله، تتمة الإسناد إيه؟ عن جبريل عن الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. نعم أنا أنطق عن الهوى، يبقى تتمة الإسناد عن جبريل عن الله عز وجل. إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم اسناد. اليهود ضيعوا الاسناد بتاع التوراة بتاعت، النصارى ضيعوا الاسناد بتاع الاناجيل بتاعت، اسانيدهم منقطعة كلها، لم يبقى اسناد للكتب المنزلة كلها اللي قبل القرآن. انما هذه الامة حافظت على اسنادها، حافظت على الاسناد، وكان هذا مما شرف الله به هذه الامة ومما اختص به هذه الامة. ان الله تعالى اكرم هذه الامة وشرفها وفضلها بالاسناد، وليس لأحد من الامم كلها قديمهم وحديثهم اسناد